أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم أحبتي المشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم وهذا اللقاء المتجدد في برنامج الانتظار الذي نتحدث فيه عن عقيدتنا في إمامنا عجل الله تعالى فرجه الشريف، ونتحدث في إطار هذه الحلقة عن الخرافة وتدخلها في بناء العقيدة، وكيف تنشأ بعض العقائد من مناشئ أسطورية، وكيف أثرت بعض الثقافات التي لا تمت إلى العقيدة بصلة ولا ترتبط مع العقيدة بأي صلة، كيف أثرت هذه الأفكار على جملة من المثقفين وشرائح واسعة من الذي ينبغي أن يكونوا متدينين ومؤمنين، فجرفت هذه الأفكار المنحرفة، هذه الشرائح المختلفة، وجعلتهم مرضى لتلك الأساطير. وفي زاوية أخرى، فإن الله سبحانه وتعالى بمقتضى ما أرسل لنا الأنبياء والرسل والهداة على طول خط هذا الزمان الممتد من أول ما خلق الله سبحانه وتعالى خلقه إلى يومنا هذا، فإن آيات الله تعالى في الهداية، في هداية الناس، في ضبط العقيدة، في ضبط المفاهيم بشكل عام التي تؤثر على بناء العقيدة، مستمرة. وكم من آية نراها واضحة ماثلة أمامنا تبصرنا وتذكرنا وتفكرنا بأن الله سبحانه وتعالى هو المتحكم بزمام الأمور على هذه البسيطة. العقائد التي تكون متجذرة ومتأصلة وتشغل مساحة واسعة تتعرض في كثير من الأحيان إلى هزات يقوم بها بعض المشوهين فكريا، فتبدأ لدينا في الحقيقة معاناة معرفية في جانب الفكرة وكيف ننضج هذه الفكرة. هذه المعاناة وفيما يرتبط بعقيدتنا بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف تنشأ من عدة عوامل. نحن نعاني لكي نثبت العقيدة عند الناس، نحن نعاني من جملة من الطفيليين، من جملة من الذين المعارف في أذهانهم مشوهة، ويحاولوا أن يبينوا للناس أن هذه المعرفة التي يمتلكونها هي المعرفة الحقيقية. لابد أن تكون بأيدينا أدوات لضبط المعرفة. نحن لسنا ألعوبة ولسنا بضاعة تشترى وتباع على أيدي هؤلاء الذين ينتسبون ويحاولوا أن ينسبوا أنفسهم إلى ساحة العلم، وفي الحقيقة هم جهلاء. تنشأ لدينا في الحقيقة ومنذ بداية نشوئنا المعرفي تنشأ لدينا جملة من الإشكاليات وجملة من الاستفهامات، نحاول دائما أن نبحث عن إجاباتها، إلا أننا نقع في بعض الأحيان فريسة بأيدي الجهلاء الذين يلبسون لباس العلم وزي المعرفة، فيعطونا أجوبة إما أنها أجوبة تعقم المعرفة وتجعل المعرفة عندنا عقيمة وتنتهي بنا إلى نهايات مسدودة، أو أنها في الحقيقة تكون أداة للانحراف فيما بعد. هذه المعاناة البشرية لابد أن نضعها على الطاولة ونناقش كيف التخلص منها، حالها حال بقية الأمراض التي يصاب بها الإنسان، أقصد بالأمراض الأمراض التي تشيع الإصابة بها، الأمراض البدنية. الأمراض المعرفية أيضا هي في الحقيقة أمراض، وكما نسعى جاهدين ونبذل جهدا وطاقة ومالا في سبيل التخلص من الأمراض البدنية، لابد أن نسعى ونبذل جهدا في سبيل التخلص من الأمراض المعرفية. فالإعاقة البدنية إذا صابت الإنسان بعض الإعاقات تبقيه حيا ومستمرا في الحياة وله ارتباط مع الآخرين، ولكن بعض الإعاقات المعرفية تقتل الإنسان وتميته، تقضي على الإنسان، بل تقضي على مستقبل الإنسان وارتباطه بالله سبحانه وتعالى. لا بل بعضها يقضي على الإنسان في حياته قبل مماته، فيقطع أواصر المعرفة مع محيطه المعرفي ومع تراثه المعرفي ومع منطلقاته المعرفية. لماذا كل ذلك؟ لأنه اعتمد على جاهل في توصيف مشاكله المعرفية ومعالجة أمراضه الفكرية. الدماغ، ولا أقصد به هذا العضو الموجود في أعلى الرأس، وإنما أقصد به تلك الحقيقة التي تختزن المعلومات. الدماغ كما يتعرض بعض أعضاء بدننا إلى المرض، كذلك هو يتعرض إلى مرض المعلومة الموبوءة، الفيروس الذي يشوش معلوماتي. فلا بد أن أقف مع من يحاول ذلك وقفة تفحص وتمحيص وتدقيق، لأنجو بمعارفي من هلكة هؤلاء الجهال. فإقحام الجهلاء أنفسهم في فضاءات المعرفة، يدعي أنه من أهل المعرفة ويصدر نفسه للناس على أنه شخص المعرفة وطبيب يعالج مشاكل الناس المعرفية، إقحام الجاهل في فضاء المعرفة يشكل عاملا من أهم العوامل التي تجعلنا نعاني في سبيل الضبط ونظم مفاهيمنا المعرفية. تعميم الفكر البشري عند معالجة المفاهيم يطرح مفهوم معين يعالج معالجات عامة، لا يدخل في حقيقة المفهوم ويعالج المفهوم والإشكاليات التي تحوم حول المفهوم. يأتي إلى العقيدة المهدوية ورأسا بكلمة واحدة يقول هذه عقيدة خرافية. تعميم المشكلة، تعميم الفكرة، تعميم المرض والإشكالية، هذه من أهم العوامل اللي نعاني منها، ولابد أن نخضع الشخص الذي يعمم المشاكل ويحاول أن يلقي بالأمراض الفكرية علينا، لابد أن نوقفه ولابد أن نستفهم منه ونوقف عند حد ونسأله لماذا تعمم، ما هي أهداف التعميم. وهناك عوامل متعددة قد تكون ناشئة من قصور الإدراك عند هذا الشخص الذي يريد أن يدعي أنه قادر على معالجة المشاكل الفكرية للناس، كالكثير من المثقفين مع الأسف الذين يضيق أفقهم عن فهم جملة من القضايا التخصصية، فيطرح نفسه من خلال أفكار سطحية على أنه يعالج قضايا فكرية معمقة. طبيعي، كل تخصص له أهله وله موازينه وله مواطنه، ولا بد أن نرجع في ضبط تلك المفاهيم في هذا التخصص المعين إلى من أتعب نفسه وأجهد نفسه وبذل وسعا كبيرا في ضبط مفاهيم القضية التي نريد أن نسأل أو نستفهم عنها. بعض الأحيان أشخاص عند أزمات نفسية في تحمل المفاهيم المعرفية، عند أزمة ويا مفهوم معين، عند أزمة أصلا ويا العقيدة المهدوية، هو من البداية قافل دماغه على أن يقبل ويستقبل معلومات جديدة عن القضية المهدوية، هو أغلق هذا الدماغ. طبيعي الدماغ يأخذ لونا وشكلا وكيفية معينة تجاه هذه القضية وهذا المفهوم. لابد أيها الإخوة عندما نواجه أمثال هذه القضايا، لابد أن نوقف هذا المثقف وأن نجعله يتحمل مسؤولية ما يريد أن يقول. إما أنك تعطي لنفسك صفة المثقف وتتحمل مسؤولية الثقافة التي تريد أن تعطيها للناس. هي ليست قضية قراءة كتاب أو الاطلاع على مقال أو حسن ولباقة في بعض المفاهيم. أنا أعرف بعض المفاهيم أصدرها للناس. الفضاء المعرفي فضاء واسع، فمن يريد أن يجعل نفسه قاضيا في محكمة المعرفة لابد فعلا أن يتأهل للقضاء. لاحظنا في بعض الأحيان أن بعض المثقفين يتصدر لمنصة القضاء المعرفي ويحاول أن يجعل على تلك المنصة جملة من المفاهيم، ثم يحاكم المفاهيم بعيدا عن حيثيات القضية، بل بعيدا عن أن يدرك أن هذه قضية ليست من تخصصه. من أخطر المحاكم، وأكو شواهد تاريخية كثيرة، من أخطر المحاكم على البشرية وعلى الفكر البشري المحاكم التي تنشأ لمحاكمة المفاهيم. لابد أن نضع ضوابط صارمة ودقيقة جدا تحدد بموجبها الشكاوى التي تقدم إلى المحكمة المعرفية، وتحدد ضوابط اختيار القضاة في هذه المحكمة. ليس من الصحيح أن يصدر مثقف التهمة تجاه أي مفهوم من المفاهيم ما لم يكن هو متخصصا، وما لم تكن المحكمة متخصصة، وإلا يكون الحكم حكما جائرا. فعندما يقوم شخص مجهول يدعي أنه قاضي في محكمة المعرفة البشرية، فإن هذه المحكمة ستفقد قيمتها واعتبارها، بل وأنها تصبح متهمة إذا سمحت لشخص من الأشخاص إذا سمحت لشخص جاهل أن يقوم بإجراءات محاكمة معرفية لمفهوم من مفاهيم القضية المهدوية. فلا بد من مراعاة الضوابط والمناهج، ولا نسمح بالتعميم لتسهيل إصدار الأحكام. ويعد في الحقيقة من يقوم بهذا العمل يقوم بعملية هي من أكبر السرقات المعرفية للتراث المعرفي والإنساني. في الحقيقة هؤلاء الأشخاص تجب محاكمتهم لأنهم سراق، لأنهم جهلة، بدلا من جعلهم قضاة في محكمة المعرفة البشرية، لأنهم في الحقيقة يسرقون الحق الإنساني الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى للبشر في امتلاك المفاهيم. أنت من وكلك على أن تحدد هذا المفهوم صحيح وهذا المفهوم خاطئ؟ أيها الناس اسمعوا لهذا المفهوم واتركوا ذلك المفهوم. من وكل هؤلاء الأشخاص أن يحددوا المفاهيم العقائدية والمفاهيم الدينية والمفاهيم المعرفية التي ينبغي أن يكون عليها الناس؟ لابد أن تضبط القضية بشكل لا تكون هكذا عشوائيات. هؤلاء يسرقون معارفنا باسم الدفاع عن المفاهيم البشرية، يزيفون العقائد الإلهية المنتجة للمعارف. العقيدة، الإنسان أول ما فطر على معلومات مودعة في قلبه وعقله. هم يتهمون المسائل الدينية المشبعة بالأدلة المتنوعة أنها قضايا خرافية أخضعها الاجتهاد النفعي لسلطته. هذه المفاهيم التي أتعب المتخصصون أنفسهم عليها، في الحقيقة يأتي شخص لا نعرف ما هي قيمته المعرفية ليتهم هؤلاء المتعبون أنفسهم أنهم نفعيون. لماذا يقوم أمثال هؤلاء بذلك؟ يدعي هؤلاء، اسمحوا لي أن أعبر وأكرر هذا التعبير، سراق المعرفة. هؤلاء السراق المتلبسون بصفة القضاة في محكمة المعرفة البشرية يدعون أن الاجتهاد الذي يصفوه بالنفعي قام بذلك لأجل غاية إنما هي الإتجار بأدمغة البسطاء من الناس تحصيلا للسلطة والثروة. أي ثروة وأي سلطة يسعى لها المتخصصون الذين قضوا شبابهم وأعمارهم منهمكين في سبيل ضبط المعرفة البشرية؟ وهل بقى في العمر شيء لأمثال هؤلاء حتى يضحوا من أجل بعض المفاهيم أو من أجل بعض المنافع المحدودة، ويقضوا على ذاك العمر الذي بذلوه في سبيل ضبط المعارف. أن هذه التهمة تأتي مع الأسف على لسان بعض الأشخاص ممن نسب نفسه إلى محكمة المعرفة البشرية وجعل نفسه قاضيا في هذه المحكمة، وهو في الحقيقة لا يملك أدنى مؤهلات للتمييز. هؤلاء لا يملك أي قدرة يميز بها بين شخص يسعى وراء الاجتهاد النفعي للإتجار، وبين أشخاص بذلوا ربيع أعمارهم من أجل تنقية المفاهيم البشرية وتوأمتها بالمفاهيم النقية الدينية. إنما يقوم به هؤلاء الذين يصح لنا أن نعبر عنهم بأهل الإدعاء له عين الاستخفاف بأدمغة البسطاء من الناس، وله عين الإتجار بالمفاهيم بعد تأكيرها تحصيلا للسلطة والثروة. أنتم المتهمون أيها الذين تتهمون. وإن هذه المحاولة من أمثال هؤلاء تعد من أفضح محاولات الإتجار بعقول الناس بل وجيوبهم. إذن القفز على مجتمع كامل فكريا، أكو مجتمعات ناضجة فكريا ودينيا بل وسلوكيا كما نلاحظ في أتباع أهل البيت عليهم السلام. كم أتعب الأئمة عليهم السلام على لأجل أصحابهم، أتعبوا أنفسهم من أجل ضبط مفاهيمهم وعقائدهم وسلوكياتهم. المجتمع الذي يدين بالولاء لأهل البيت نلاحظه من أكثر المجتمعات البشرية انضباطا في جانب المعرفة وفي جانب المفاهيم وفي جانب الدين وفي جانب السلوك. نعم، يحاول البعض أن يلصق بنا أشخاصا هم لسيقي هذا الولاء النقي، بالخصوص في فكرة الإمام المهدي سلام الله عليه، ومن يتدين بعقيدة الولاء له ويسلك طريق اتباعه فإن هذا الطريق طريق أتعب فيه العلماء أنفسهم وعليه أنفسهم، وضبطوه بشكل لا يسمح بأن يأتي شخص ويقفز على هذا المجتمع المتكامل معرفيا ويتهم هذا المجتمع بأن هذه العقيدة وليدة الخرافة. حقا مثار استغراب أن يصدر من هنا وهناك وبين الفينة والأخرى خطاب من جهات تتصدر مساحات معرفية معينة وثقافات معرفية معينة، تدعي أنها تريد أن تنفتح على الآخر، وفي ذات الوقت نراها منغلقة تمام الانغلاق على هذه الطائفة ومعتقداتها وتراثها المعرفي. إذن أيها الأحبة، إنما يتمتع به أتباع أهل البيت عليهم السلام ومدرستهم الفكرية والمعرفية هو من أقوى بل أقوى مصادر إغناء المعرفة البشرية، بالمعارف طبعا الإيجابية المنتجة والتي لها الأثر الكبير في سير البشرية نحو التكامل. في الحقيقة إذا تتابعون أتباع أهل البيت وما يملكون من فكر ومعارف تلاحظون بشكل واضح جدا أنهم إذا تصدروا المشهد الثقافي فإن البشرية ستسير باتجاه إنتاج مفاهيم معرفية ناضجة تنتج سلوكا سويا مستقيما، خصوصا فيما يرتبط بقضية العدل المهدوي، وأن آخر الزمان ينتهي إلى دولة عادلة يقيم أسسها الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. نحن نلاحظ أن مسألة نهاية التاريخ طبعا في الحقيقة هي مسألة صعبة، لذلك من يولج نفسه فيها دون أدنى مقومات التخصص ستجده يتخبط في بعض الأحيان بل وفي كثير من الأحيان بين ضبط المفاهيم وتجميعها ثم تصديرها. فهؤلاء يحاولون بين الفينة والأخرى أن يتكسبوا من خلال القفز في الساحات الفكرية والارتطام ببعض المفاهيم المتجذرة والمتأصلة لدى أتباع هذه الطائفة الحقة، يحاول من خلال ذلك أن يجدوا لهم مرتعا يأكلوا ويعتاشوا عليه. فقضية المنقذ ونهاية التاريخ ليست بأي حال من الأحوال أسطورة سجلها الفكر البشري بعد أن أفرغ ساحته الدين، بل إننا ندعي أن القضية المهدوية وقضية المنقذ في نهاية التاريخ هي من أعمق قضايا المعرفة البشرية، بل هي أعمق قضية عرفتها البشرية، هي أعمق قضية يلاحظها المتتبع، وأن لها إثراء دينيا ومعرفيا. فبمجرد متابعات ولو سريعة يجد هذا المتتبع، يجد لأصول هذه القضية أنها من أساسيات الدين، وأن أصول الدين ومنابعه تثبت هذه المفاهيم الدينية المرتبطة بالقضية المهدوية وإثراء هذه الفكرة ومسألة عرفان القضية المهدوية والإنقاذ للبشرية مما هي فيه. إذا لاحظنا ولو بمستوى من التتبع المحدود أن الأدلة تتنوع عليها من كل زاوية معرفية ومن كل لون فكري ومعرفي، فمتى غابت هذه الفكرة عن الذهن البشري وفارقت وجدانه لكي يأتي بعض المتطفلين على المعرفة والثقافة فيتهموها بالخرافة، ومتى فارقت هذه الفكرة الحق الدليل حتى يقال عنها أنها خرافة نسجتها أذهان البشر، ثم متى كان علماء الدين يمارسون أحط أنواع التجارة لتأمين السلطة والثروة اعتمادا على سذاجة الناس واعتلاء على أكتاف الباطل. إننا بلا شك ننزه أمثال هؤلاء الذين بذلوا جل بل كل أعمارهم في سبيل تنقية المفاهيم الإنسانية التي انبثقت من المفاهيم العقائدية والدينية لينتجوا للناس سلوكا سويا، ولا يقتصر هذا السلوك على من يتبعونهم أو يتدينون بدينهم، وإنما هو مفهوم وسلوك وعقيدة تبذل لجميع من يريد أن ينتهل منها. وكذلك متى كان المنبر الذي يقدم أرقى أنواع المعرفة الإنسانية ويجذر لأصول الواقعية يدفع باتجاه الخرافة، هو الذي يحارب الخرافة، هو الذي يحارب الأسطورة. ومتى كان العلماء الذين يتهمهم البعض بأنهم سكان السراديب، متى كان هؤلاء تجارا لبيع الخرافة؟ أليس العلماء وأكابر الفضلاء هم جنود الساحة قبل الجمهور؟ أليس هم على طول خط الزمان يحملون خشباتهم على أكتافهم منذ نعومة أظفارهم؟ إن مقومات أي محكمة فكرية تتمثل في عناصرها الثلاثة الرئيسية: القاضي والأدلة والمتهم. وبدون هذه العناصر الثلاثة مجتمعة لا يمكن البت في أي قضية ولا يصح أي حكم. فإذا كان العنصر الرئيس وهو القاضي متهما، فكيف لمحكمة بشرية من مثل هذا القبيل أن تحاكم المفاهيم الدينية؟ إذن أيها الأحبة، في ختام حديثنا عن هذه القضية التي جعلها بعض الطفيليين على المعرفة، جعلوها متهمة بالخرافة، واتهموا من يدافع عنها بالإتجار بها، واتهموا من يؤمن بها من جمهورها بالسذاجة في تلقيها. نحن نعتذر لكل من يريد أن ينصب نفسه قاضيا في فضاء المعرفة التي تسير بنا باتجاه العقيدة، نحن نعتذر منه ونقول له تنحى، فإن قاضي محكمة المعرفة البشرية وقاضي محكمة العقيدة الإنسانية وقاضي محكمة العقيدة المهدوية هم أهل البيت عليهم السلام الذين نصبهم الله سبحانه وتعالى وجعلهم قوامون على هذه العقيدة غير هؤلاء لا يحق له أن يكون قاضيا مهما امتلك من معارف. ويا ريت أن اللي يتكلم بالقضية المهدوية من أنصاف المثقفين يمتلك مستوى ثقافي ناضج يؤهله للحديث. نحن بحاجة إلى كل مثقف يريد أن يتحدث بالقضية المهدوية ويوصل للناس أفكارا مهدوية، ولكن ينبغي أولا أن يتأهل ويؤهل نفسه ويكون قادرا على إيصال تلك الأفكار، بدلا من أن يلقي بأفكار مجتزئة ومفاهيم مخرقة في ساحة المعرفة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن ننقي أذهاننا من شوائب المعرفة، وأن تكون معرفتنا بأهل البيت عليهم السلام نابعة من أصول مستقيمة. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.